قصد بذلك التبرد لم يرتفع الحدث، إن قصد بذلك رفع الحدث ارتفع. فالمعول في الفارق بين هذه الصور النية والقصد. الإمساك عن الأكل قد يكون للحمية، مريض قال له الطبيب لا تأكل لمدة 24 ساعة، قال له الطبيب لا تأكل لمدة 24 ساعة، هل يستطيع أن يقول الإنسان هذا صائم؟ هو ممسك صائم بالمعنى اللغوي، لكن المدار على النية. الإمساك وعدم الأكل قد يكون للحمية وقد يكون للتداوي أو لعدم الحاجة إليه، وقد يكون للتقرب إلى الله جل وعلا بهذه العبادة العظيمة. من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. فإذا صام لأن الطبيب قال له صم الأكل يضرك ولم يستحضر نية الصيام الشرعي، فإنه لا يستفيد شيء. إن قال الطبيب قال لا تأكل، لا تأكل لمدة 24 ساعة، وقال فرصة ما دام أنا ممنوع من الأكل لماذا لا أنوي الصيام؟ ينفعه ولا ما ينفعه؟ ينفع، ينفع تشريك عبادة بمباح، ينفع. لأنه لما قيل له صم، مقصود الطبيب بذلك أو لا تأكل يعني لا تأكل شيئا يضرك، لماذا لم يشرب ماء في أثناء النهار؟ يعني لو كان القصد عدم الأكل، المقصود به الأكل الذي يضره، فكونه امتنع عن كل شيء حتى الماء الذي لا يضره متقربا بذلك إلى الله جل وعلا، دل على أنه ما عدل من الصيام والإمساك اللغوي إلى الشرعي إلا بنية التقرب إلى الله جل وعلا، فيؤجر على هذه النية. طيب، قال له الطبيب عليك أن تمشي في اليوم 3 كيلو، وعنده سور المقبرة 3 كيلو، وعنده رصيف في الشارع 3 كيلو، وعنده المطاف، وعنده المسعى، كلها متفاوتة، كلها متفاوتة. كونه يطوف على المقبرة ولو بغير نية تعظيم المقبور لا شك أنه من باب سد الذريعة الموصلة إلى الشرك يمنع. لو مشى في الشارع على الرصيف امتثالا لقول الطبيب أنت بحاجة إلى المشي، نقول مباح. إذا قال بدلا من أمشي في الشوارع وأجوب الشوارع أذهب إلى المطاف وأطوف في كل يوم 10 أسابيع تحصل لي المطلوب وأكثر، نقول ما عدل عن الشارع إلى المطاف إلا لنية التقرب إلى الله جل وعلا والبحث عن الأجر فهو مأجور. لو قال لا المسعى أفضل، المسعى طريق مستقيم وما فيه أدنى إشكال، يعين على المشي، ماذا يقال له؟ نقول إن السعي لا يشرع إلا في نسك، في حج أو عمرة. يسأل كثير من الناس عن السعي فيه أجر ولا ما فيه أجر؟ نقول لا ما فيه أجر. لماذا؟ لأنه أفضل من المطاف المشي. يعني مع الأسف إن بعض الناس يأتي إلى مكان هذه العبادة عن المطاف بنية المشي، ولذلك تجد بعضهم مكمل رياضة، ومع الأسف إذا كان هذا بعد من النساء، وقد رأينا بعض من يلبس تكملة رياضة ترنق عليها وكنادر الجزم حق اللعب بالكرة ويجي للمطاف مثل هذا، ما أدري والله عن كونه يحصل على أجر، لسيما إذا كان من نوع مأمور بالستر فهذا إلى الإثم أقرب. فعلى كل حال هذا يقرر لنا القاعدة الكبرى، الأمور بمقاصدها. وكل من الوضوء والغسل والصلاة والصوم ونحوها قد يكون فرضا ونذرا ونفلا، والتيمم قد يكون عن الحدث أو الجنابة وصورته واحدة، فشرعت النية لتمييز رتب العبادات بعضها من بعض، كذا في الأشباه ونحوه للشيخ ابن سعدي رحمه الله. ويقول الحافظ ابن رجب في شرح 40 النية في كلام العلماء تقع بمعنيين، ولعلنا نرجع الكلام من رجب إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال يقول: من مظان الحديث الحسن من رويات بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، فمن جده ولماذا نزلت رتبة روايته إلى الحسن؟ بهز بن حكيم ابن معاوية ابن حيدة القشيري علق له البخاري، ولم يخرج له في الصحيح إلا تعليقا، وحينئذ روايته لا تكون مثل رواية الأحاديث الموصولة في الصحيح الأصول المعتمد عليها. كونه علق له يدل على أنه في الجملة ضعفه ليس بشديد، والكلام فيه بالفعل ليس بشديد، وإنما تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، فنزلت رتبة روايته عن درجة الصحيح إلى درجة الحسن، والخلاف فيه ذاته، وليس الخلاف فيه كالخلاف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لأن سبب الخلاف في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إنما هي بسبب الخلاف في عود الضمير في جده، هل يعود إلى عمرو؟ فالجد محمد، والخبر حينئذ مرسل، لأن عمرو بن شعيب ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. وإذا قلنا إن الضمير يعود إلى شعيب فالجد عبد الله بن عمرو، وقد جاء مصرحا به في روايات عند أحمد والنسائي وغيرهما، فالجد حينئذ عبد الله بن عمرو، وقد جاء مصرحا به عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو. وعلى هذا يكون سبب الخلاف حينئذ في مسألة رواية شعيب عن جده، هل تصح روايته ويصح سماعه منه أو لا؟ ولهذا الخلاف في الضمير والخلاف في سماع شعيب عن جده نزلت رتبة رواية هذه السلسلة إلى الحسن، هو القول الأوسط المتوسط في كلام أهل العلم أنه من قبيل الحسن إذا صح السند إلى عمرو، وقل مثل هذا فيما إذا صح السند إلى بهز، فيما إذا صح السند إلى بهز فالحديث حسن، كما إذا صح السند إلى عمرو فالحديث حينئذ حسن. وعرفنا السبب في إنزال هاتين السلسلتين من كونهما من رواة الصحيح أو الحسن. يقول: لماذا نزلت رتبة روايته إلى الحسن؟ لما ذكرنا يبقى الموازنة بين السلسلتين، أيهما أقوى؟ نعم، عمرو بن شعيب ولا بهز؟ على كل حال مسألة خلاف، ومرد الخلاف إلى أن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مخرج له في الصحيح ولو تعليقا، بينما عمرو بن شعيب لم يذكر في الصحيح. الذي يرجح عمرو بن شعيب يقول أن البخاري صحح لعمرو بن شعيب خارج الصحيح، ففي جامع الترمذي سأل الترمذي الإمام البخاري عن حديث لعمرو بن شعيب فقاله أصح ما في الباب، على أن قوله أصح ما في الباب لا يقتضي التصحيح، لأن أفعال التفضيل عند أهل الحديث قد لا تكون على بابها تقتضي المشاركة في الوصف. على كل حال الكلام في مثل هذا كثير، لكن خلاصته أنه إذا صح السند إلى بهز أو إلى عمرو بن شعيب فإن الحديث لا ينزل عن رتبة الحسن. كلام في بهز، كلام في موجود، لكن الخلاف في عود الضمير بالنسبة لبهز ما في خلاف. بهز بن حكيم بن معاوية حيدة ليس بصحابي، من أجل أن يكون الخلاف محتملا له، وليس له ولا يعرف في الرواة. إن معاوية بن حيدة، بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة صحابي معروف بالرواية، فلذا لا تجد الخلاف في عود الضمير بخلاف عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، يعني احتمال أن يكون الجد عمرو بن العاص، يكون هناك حينئذ مفاوز بين عمر إذا قلنا الضمير يعود إليه، أو محمد إذا قلنا الضمير يعود إلى شعيب مفاوز. ومع ذلك أهل العلم قبلوا هذه الرواية بجملتهم وإن ردها بعضهم. يقول: برنامج لدراسة علم القواعد الفقهية على مذهب الشافعية مع ترشيح متن للحفظ من أفضل المتون النظم الذي بأيدينا، الفرائد البهية للأهدل، نظم ومأخوذ كما ذكرنا في الدرس الأول من الأشباه والنظائر للسيوطي، ونظم سلس وطيب وفيه تفريعات وفيه أمثلة وفيه يعني وافي، إلا أنه طويل. فإذا قارنا هذا النظم مع شرحه بأصله ونظرنا في كتب القواعد الأخرى جعلنا هذا محور بحث ندور عليه وألحقنا به من الزوائد ما في الكتب الأخرى من كتب القواعد، يتأهل الطالب بإذن الله. يقول: نحن نعيش في بلد معظمه كفار، وفيهم الفقير والمسكين والمشرد، المشرد الذي لا بيت له ولا سكن، حياته ونومه وأكله في الشارع. زميلي يقول: يجوز أن نتصدق عليهم ولنا بذلك أجر، بدليل في كل كبد رطب أجر، هل يجوز التصدق عليهم؟ أما الزكاة المفروضة فلا تصح أن تدفع لكافر إلا من أجل تأليفه، فالمؤلف قلوبهم تدفع لهم الزكاة. وأما بالنسبة للصدقة المندوبة فالأمر فيها واسع، لا سيما إذا رجي الإسلام، إذا رجي الإسلام. وأسمى بنت أبي بكر الصديق قالت إن أمها قدمت وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم، والله جل وعلا كما قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، بشرط أن لا يكونوا من المقاتلين، لهم عداء ظاهر للإسلام والمسلمين. يقول: أرجو أن تدلني على متن بفني السيرة والصرف، وليت والمتن يكون نظما ولا يتجاوز 200 أو ما يقاربها. إذا أردت النظم في فن السيرة فلا أمثل من ألفية الحافظ العراقي في السيرة. وأما بالنسبة للصرف ففيه كتب كثيرة الصرف، لكن شافية ابن الحاجب شافية وكافية وقد نظمت، لكنها تتجاوز 200، كذلك ألفية السيرة 1000 بيت. قل: ما أفضل طبعات نزهة القلوب في تفسير مفردات غريب القرآن للسجستاني؟ الكتاب طبع مرارا مفردا وعلى حاشية المصحف، القرآن طبع مرارا، لكن الطبعة التي على حاشية المصحف طبعة مصرية يمكن من 70 سنة، طيب أنا قرأت فيها طبعة ممتازة وصورت أيضا. يقول: من منهجية في قراءة كتب الفتاوى كفتاوى بن باز وبن عثيمين وغيرهما؟ المنهجية أن تقرأ الطالب، لأن هذه الفتاوى صيغت بأسلوب العصر يفهمها كل طالب علم متوسط يعني متأهل للقراءة في الكتب يفهمها بسهولة، لأنها كتبت بلهجة العصر. فمثل هذه لا تقرأ على الشيوخ، ما يحتاج إلى أن يزاحم بها الشيوخ فتقرأ عليهم، إذا أشكل شيء منها يسأل عنه، وإلا فالأصل أن تقرأ. ولو قرأها أئمة المساجد بعد صلاة العصر أو قبل صلاة العشاء لإفادة الناس منها طيب جدا. لا، فتاوى شيخ الإسلام صعبة، صعبة فيها وعورة، لا سيما ما يتعلق بالعقائد في صعوبة، يعني يقرأها الطالب المنتهي المتقدم. يقول: هل ينصح بقراءة كتب المذكرات مع أمثلة لها؟ المذكرات لا شك أنها من ملح العلم ومن فضوله وليست من متينه، كثير من الأخوان يظنها مذكرات التي تدرس في الكليات، لا لا، لا أقصد بهذا. المذكرات التي يكتبها العلماء أحيانا والأدباء كثيرا، ما يكتبون مذكرات لهم، هذه المذكرات يكون فيها فوائد وفيها طرائف كالرحلات، يستفاد منها في الأوقات التي يستجم بها ولا يصرف لها من سنام الوقت. نعم، فيها فوائد علمية وفي فوائد أدبية نافعة، وهم متفاوتون. ففرق بين أن يكتب العالم مذكرات ويكتب الأديب مذكرات، فكتابة العالم أنفع من الناحية العلمية وأيضا من الناحية السلوكية، لأن بعض الأدباء يتجاوز، يكون لديهم شيء من التفريط، وقد يذكرون بعض الأمور المحرمة التي عرضت لهم أو عرضت لغيرهم، فيوجد هذا في كتب، مع أنها طريفة وكتبت بأسلوب ماتع. ويبقى مذكرات أهل العلم في الجملة، يعني الفقهاء يذكرون فوائد فقهية وعلمية ونكات وطرائف، لكن أسلوبهم يقصر عن أسلوب الأدباء في الغالب. فهذه تقرأ من ناحية وتلك تقرأ من ناحية، يعني فرق بين أن تقرأ بين رحلة ابن بطوطة مثلا أو رحلة الشنقيطي. رحلة ابن بطوطة ما تتركها إلا وقد انتهت، مع أن فيها مخالفات عقدية فيها الشرك الأكبر، فينتبه لمثل هذا، لكنها طريفة تستمر معه تقرأ، فيها عجائب فيها غرائب فيها أشياء تستهوي القارئ. لكن رحلة الشنقيطي يعني تقرأ فيها دقيقة دقيقتين خمس بالكثير، تمل مسائل أصولية معقدة ومسائل كلامية ومسائل يعني مسائل مجموعة من فنون فيها وعورة وفيها صعوبة، لكن فيها علم متين. من أفضل ما كتب في المذكرات والذكريات يعني من قبل الأدباء ذكريات الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله، ذكرياته نافعة وماتعة وفيها فوائد في كل فن، وفيها طرائف وأخبار وأشياء طبعت في 8 أو 9 أجزاء. فهذه يحرص طالب العلم على قراءتها. هناك بعض من يكتب مثل طه حسين كتب الأيام، يعني فتنة الكتاب، يعني ما تتركه حتى ينتهي، لكن فيه مخالفات. يعني الرجل ليس بيسوي، ليس بمرضي السيرة، فيه مخالفات. أحمد أمين كتب وفيه أيضا مخالفات، وغيره وغيره كتب. فهذه لا شك أنها فيها استجمام وفيها راحة للذهن، لكن يبقى أنها من فضول العلم ليست من متينها أبدا، فلا يصرف لها سلام الوقت. يعني بمعنى أن الواحد يجلس بعد صلاة الصبح ينتظر انتشار الشمس وبيده مذكرات أو رحلات أو شيء من هذا، لا. لكن إذا كان في حالة انتظار، يعني في مستشفى في دائرة حكومية ينتظر دوره، ولا يعني في وقت ما هو يعني ضايع يقرأ في مثل هذه. يقول في الحديث المتفق عليه عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا فقهه في الدين. وقد ذكرتم هذا الحديث بالأمس، كان هذا السؤال من الأمس، وأنه يشمل جميع أبواب الدين، لكن أشكل علي كلام للصنعاني ولا أدري كيف أوجهه، حيث قال في السبل في الحديث دليل ظاهر على شرف الفقه في الدين، وأن المتفقهين فيه على سائر العلوم وشرف الفقه في الدين والمتفقهين فيه على سائر العلوم والعلماء، والمعرفة والمراد به معرفة الكتاب والسنة. هذا الذي ذكرنا، معرفة الكتاب والسنة بمعنى الأعم الأشمل جميع أبواب الدين. فأشكل علي يقول في قولي على سائر العلوم والعلماء، هل يفهم منه أنه أراد الفقه بمعنى الاصطلاحي؟ أبدا، لا يريد المعنى الاصطلاحي في العرف الخاص، يعني معرفة الأحكام التفصيلية، العرف في الفقه المقابل للعقيدة المقابل للحديث المقابل للتفسير، لا. إنما الفقه يشمل جميع هذه الفنون، الفقه في الدين، والدين يشمل جميع المراتب، الإسلام والإيمان والإحسان. أما الفقه الاصطلاحي لا شك أنه مهم، ولا يمكن تصحيح العبادات إلا بمعرفته. وإذا كانت الواجبة على العبادة واجبة على المسلم، والمسلم عموم ما حكم، والعموم المخلوق من جن وإنس ما خلقوا إلا لتحقيق العبودية لله جل وعلا، ولا يمكن أن تتحقق هذه العبودية إلا بمعرفة ما لله جل وعلا من حكم. فمثل هذه الأمور في غاية الأهمية، لا بد أن يعرفها الطالب. لكن أهم من ذلك الفقه الأكبر عند أهل العلم، معرفة العقائد والأخذ من مصادره وأهله الموثوقين، معرفة ما يتعلق بكتاب الله جل وعلا بمراجعة ما كتبه أهل العلم محققون. على كل حال الكلام ما فيه أدنى إشكال، كلام الصنعاني ما فيه أدنى إشكال. هذا يقول ما أفضل الطرق لحفظ الحديث؟ هل حفظه أولا أو شرحه ثم الاهتمام في حفظه؟ وكذلك حفظ أحاديث الكتاب كامل أم تقسيمه كحفظ جزء كالطهارة من العمدة ثم يقرأ شرحه وهكذا؟ الطلاب العلم يتفاوتون بتفاوت السن. الطالب الذي انتبه ودل على العلم الشرعي من الصغر مثل هذا يهتم بالحفظ أكثر. وأما بالنسبة لطالب العلم الذي تقدم به السن وأراد أن يحفظ المتون، فمثل هذا يحفظ مع المراجعة، يعني يحفظ مع مراجعة ما يشكل عليه، لأنه إذا عرف المشكل حل عنده عقدة الحفظ، لأن أحيانا يصعب الحفظ لوعورة الفهم، لصعب الفهم. طالب العلم إذا كبرت سنه مؤهل لأن يراجع الشروح ويفهم كلام أهل العلم، هذا إذا لم يلتفت إلى الحفظ في أول الأمر، كما هو حال كثير من المتعلمين في التعليم النظامي، تجدهم يواصلون الدراسة في الابتدائي ثم المتوسط والثانوي والجامعة، ثم إذا تخرج في الجامعة أحس إلى الحاجة الملحة للعلم، وتفقد ما عنده من علم، وجدها أمور متناثرة ما يربطها رابط، فأراد أن يؤسس من جديد، فعليه أن يبدأ بالمتون الصغيرة، ولا يتعلم العلم مستحيا ولا مستكبر، لا يستنكف أن يقرأ في المتون التي صنفت للمبتدئين. يقول: بعض علماء المغرب قال رحلة ابن بطوطة أدخل فيها بعض المتصوفة الأمور الشركية، ومنها الكذبة على شيخ الإسلام، ومن الأشياء التي استدل بها بعض العلماء أن كاتبها هو محمد بن محمد بن جزي الكلبي، وهو معروف من سنيته، وهو ابن صاحب التسهيل. على كل حال، الرحلة مطبوعة في المغرب، مطبوعة في المغرب في 5 مجلدات، مطبوعة ومحققة، وفي هذا الكلام، وفي هذا الكلام. يقول: بعض الطلاب يسجلون الدرس بالكاميرا بالجوال، فهل تسمح يا شيخ؟ أبدا، أنا عندي أن التصوير محرم، ولا أرضى ولا أبيح أحدا يأخذ صورة لي مهما كانت ظروفه وما كان تأويله، ولو استباح ذلك لنفسه. يقول: قد يفتن الرجل في دينه ويبتلى، فما أهم وأعظم وسيلة للثبات على الدين؟ أفضل وسيلة الاعتصام بالكتاب والسنة، والثبات مع أهل الاستقامة وصحبتهم، وترك مصاحبة من يظن فيه أنه تدخل الفتنة إلى الرجل من قبله. أولا يعتصم بالكتاب والسنة، ويديم النظر في كلام الله جل وعلا، ويكثر من نوافل العبادات، ويعان على الثبات. ثم بعد ذلك عليه أن يلزم الأخيار، ويترك صحبة من يظن فيه أن الفتنة تأتي من قبله، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. هذا سؤال ظن ما في من درس إلا ويسأل عنه، هو طبعة فتح الباري دار طيبة بتحقيق نظر الفاريابي. الكلام أنا كرر وردد مرارا، والشيخ حفظه الله اجتهد في تصحيح بعض الأخطاء الموجودة في الطبعات السابقة، اجتهد ووفق في كثير من المواضع، فالطبعة جيدة جيدة، يعني إذا نظر إلى الطبعات الموجودة يعني جيدة، وتمتاز أيضا بتعليقات الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله. ولا يعني أن هذا سالم من كل وجه، لأن الكتاب لا ينوء به شخص واحد في سنة أو سنتين أو 3، لا يمكن أن يقوم به شخص، كتاب بحر محيط وعلوم متعددة، ولا شك أن الكتاب يحتاج إلى متفنن يفني فيه عمره ويهتم به. ما المنهجية الصحيحة بدراسة علم المصطلح؟ يعني أشرنا إليها باختصار في مقدمة ألفية العراقي، هذا يذكر بالصيام جزاه الله خير، هذا يذكر بالصيام، يعني القصد من كوننا يعني نشرب وكذا علشان ما نقع فيما ذكرناه بالأمس. ذكرنا بالأمس أن الإنسان قد يصور نفسه للآخرين أنه صائم، وفي الحقيقة ليس بصائم، على أن السؤال بهذه الصيغة ليس بمقبول أصلا. يعني الأخوة كلهم طلاب علم ويظن فيهم الخير، وأجزم بأن أكثرهم صائم. لا نكتفي بهذا، لأن أسئلة كثيرة لا يمكن أن تنتهي. في درس الأمس طرحنا مسألة إكمال القواعد 5 على شيء من الإيجاز، أو الاستمرار في القاعدة الأولى وإيفاء بعض حقها. فكثير من الأخوان الذين سمعت أصواتهم يرغبون في البسط، وأننا لو لم ننهي إلا القاعدة الأولى لكفها. نعم، هذا الذي حصل بالأمس، لكن الأخوة المنظمين للدورة قالوا إن رغبتهم في إكمال القواعد على أي وجه كان، لأن عندهم مدة زمنية محددة لدراسة متون معينة وفنون حددوها هم وضربوا لها مددا معينة، فعلى هذا اتجهنا إلى هذا. واعذرونا عن طي كثير من المسائل التي طالب العلم بأمس الحاجة إليها، فما دامت هذه رغبتهم فهم أهل الشأن. وعلى هذا ننهي إن شاء الله تعالى القاعدة الأولى في هذا اليوم، وغدا في الثانية والثالثة، وبعده في الرابعة والخامسة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في آخر الدرس الماضي ذكرنا أن النية إنما شرعت لمقاصد جليلة مهمة، من أهمها تمييز العبادات من العادات كما يقول أهل العلم، وتمييز رتب العبادات بعضها من بعض. فمثلا الوضوء والغسل قد يفعله الإنسان للتبرد، قد يفعله للتنظيف لا سيما الغسل، وقد يفعل ذلك عبادة لرفع الحدث أو التجديد، فيختلف الحكم في هذا وهذا. الإمساك أيضا وعدم الأكل قد يكون للحمية والتداوي أو لعدم الحاجة إليه، فشرعت النية لتمييز العبادة عن غيرها. وأيضا الصيام قد يكون نفلا وقد يكون فرضا وقد يكون نذرا، والغسل قد يكون فرضا وقد يكون نفلا، فشرعت النية لتمييز هذه العبادات. الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في شرح الأربعين يقول: النية في كلام العلماء تقع بمعنيين، النية في كلام العلماء تقع بمعنيين، أحدهما تمييز العبادات بعضها عن بعض، تمييز العبادات بعضها عن بعض، كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر مثلا، تمييز صيام رمضان من صيام غيره، أو تمييز العبادات من العادات كتمييز الغسل من الجنابة من غسل التبرد والتنظف ونحو ذلك. وهذه النية هي التي توجد كثيرا في كلام الفقهاء في كتبهم، في كلام الفقهاء في كتبهم. والمعنى الثاني بمعنى تمييز المقصود بالعمل، تمييز المقصود بالعمل، وهل هو الله وحده لا شريك له أم غيره، أم الله جل وعلا مع غيره. وهذه النية هي التي يتكلم فيها العارفون في كتبهم في كلامهم على الإخلاص وتوابعه، وهي التي توجد كثيرا في كلام السلف المتقدمين. لو نظرنا في مثال ذكر في كتب أهل العلم أن شخصا حج من بغداد ماشيا ثلاث مرات يحج ماشيا، فلما رجع من الحجة الثالثة دخل البيت فإذا بأمه نائمة، فنام بقربها ولم تشعر به، استيقظت في أثناء الليل فإذا بولدها عندها، فقالت: يا فلان أسقني ماء، سمعها ولم يمتثل، مرهق تعبان جاي من الحج على قدميه ماشيا، ثم انتبه الثانية وقالت: يا فلان أسقني ماء، فكأنه لم يسمع، وهو يسمع بالفعل، ثم في المرة الثالثة قالت: يا فلان أسقني ماء، فعاد إلى نفسه باللوم فقال: أحج نفلا ماشيا؟ وطاعة الأم واجبة، بل من أوجب الواجبات، والماء على خطوتين أو ثلاث ولا أمتثل، قام وأحضر الماء له، فلما أصبح ذهب ليسأل عن صنيعه هذا، فقيل له: عليك أن تعيد حجة الإسلام. من الذي يقول له مثل هذا الكلام؟ الفقيه يقول له مثل هذا الكلام؟ يمكن؟ ما يمكن، لأن النية التي يتحدث عنها الفقهاء موجودة، وصل إلى الميقات ولبى بالحج وأتى بالشروط والأركان والواجبات ورجع، أم في فقيه بيقول له أعد الحج؟ لكن الكلام على النية الثانية، يعني مع الأسف أن كثير من طلاب العلم هذا موجود الآن، يعني من السهل اليسير عليه أن يأتي أحد زملائه ويطرق الباب ويقول عندنا مشوار ويركب بعد صلاة العصر ولا يرجع إلا بعد هزيع من الليل، وقد يتطلب المشوار أيام، وهو في ذلك فرح مبسوط مسرور، وقد تقول له أمه أوصلني إلى أختي خالتك بالحي نفسه، فيصعب عليه والله أنا مشغول وشبدي، أنا عندي اختبارات وعندي مراجعة وعندي درس وتأهب للدرس المغرب، أي مدينة مشكلة، أن هذا موجود بكثرة، ما هو موجود بندرة، موجود بكثرة، يعني كثير من البيوت تعاني من هذا الإشكال، والأسئلة في هذا المجال حدث ولا حرج. تقول ولدهم من الأخيار وطالب علم ولازم الشيوخ، فإذا قيل له أدنى أمر أوصلنا إلى المكان الفلاني أو أحضر لنا كذا، قال أنا مشغول. هذه هي النية التي يتحدث عنها الحافظ بن رجب رحمه الله. يعني ولا يعني أننا نقول أن الحجة باطل يعني موافقة لهذه الفتوى، لا، لكن ينبغي أن ننتبه لمثل هذه الأمور، لا بد أن يكون لهذا الكلام وقع في النفس، يعني نراجع حساباتنا، ولا يلزم من هذا أن نوافق من أفتاه ببطلان حجة الإسلام، إنما يساق مثل هذا الكلام لبيان أهمية الإخلاص في العمل، وأيضا الموازنة بين الأمور والمفاضلة بين العبادات. يعني أنت ارتكبت مستحب، لو يمرك زميل يقول والله نبي نعتمر، يقول جزاك الله خير أنت عنتنا على الخير، لكن لو تقول له أمه أو أبوه نبي نعتمر ثقل عليه، قال الله أنا مشغول أنا من فاضي، فصار ما ليس المقصود ذات العمرة ولا ذات الحج، المقصود رفقة فلان وعلان. يعني والإنسان يدرك من نفسه إذا استرسل في مثل هذه الأمور، من أصعب الأمور إليه صحبة الأخيار، يعني تجد شخص من خيار الناس إذا طرق الباب أو دخل استراحة في مجموعة من الأخيار الشباب تبرموا به. لماذا؟ لأنه لا يجاذبهم أطراف الحديث الذي تعودوا عليه من الكلام اللي بعضه مباح ويجر إلى غير المباح، فتجد يثقل على كثير من الأخوان رفقة مثل هؤلاء، وسببه أنهم ما عودوا أنفسهم على ما يرضي الله جل وعلا باستمرار. نعم إن شاء الله نظن بهم على الخير، وأنهم قد يمر بهم فائدة ولا شيء تذاكرون مسألة، لكن غالب الوقت يكون قضاؤه في المباح وقد يتناول المحظور، لأن من استرسل للمباح لابد أن يقع في المحظور، والتجربة شاهدة بهذا. إذا كانت هذه القاعدة الأمور بمقاصدها تنص على المقاصد وهو جمع مقصد، وعمدتها حديث النية كما تقدم، ومعنى النية في اللغة القصد، معنى النية في اللغة القصد، والقصد له مراتب، القصد له مراتب خمس: الهاجس والخاطر وحديث النفس والهم والعزم. خاطر وهاجس وحديث النفس والهم والعزم، مراتب القصد خمس: هاجس ذكروا، فخاطر فحديث النفس فاستمع، يليه هم فعزم، كلها رفعت إلا الأخير ففيه الإثم قد وقع. يعني ما في إثم بمجرد الهاجس أو الخاطر ولا حديث النفس، لأن الله جل وعلا عفى عما حدثت به النفس ما لم يتكلم أو يعمل. يليه هم، الهم كذلك لا إثم فيه، من هم بحسنة كتبت له، لكن من هم بسيئة فلم يعملها نعم لم تكتب، نعم إن تركها من جرائي كتبت له، وإلا على حسب المانع منها، إن كان المانع منها عدم القدرة، فإن كان انصرافه عنها من أول الأمر فهو مجرد هزم هم، وإن كان الانصراف عنها بعد معالجة ومحاولة ثم عجز فلا شك أنه يأثم بهذا، وهو العزم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، هذا عزم وفيه مؤاخذة. هم يقولون النية في اللغة القصد، وقد يقولون، يقول بعضهم منه نواك الله بخير أي قصدك، هذا ما يوجد في كتب اللغة، يوجد ويوجد أيضا في كتب العلم في الشروح في التفاسير يقولون مثل هذا. وإذا بحثت في النصوص ما تجد إضافة النية إلى الله جل وعلا، فهل يصح أن يقول نواك الله أو لا يصح؟ نعم، ما وثبت أن نعم إخبار، هذا إخبار وليس بوصف ولا تسمية، ودائرة الإخبار أوسع يتوسع فيها أهل العلم. العزم الذي هو المرتبة الأخيرة من مراتب القصد يجوز أن يضاف إلى الله جل وعلا أو لا؟ العزم نعم يجوز ولا ما يجوز؟ يعني هذه مسألة ذكرناها في مقدمة مسلم عند قوله فإذا عزم لي تمامه فأول من يستفيد منه أنا، إذا عزم مبني للمفعول للمجهول والفاعل حذف للعلم به، وهو الله جل وعلا. وأم سلمة في كتاب الجنائز من صحيح مسلم فعزم الله لي فقلتها، القراءة المعروفة إذا عزمت فتوكل على الله، هذا عزم، هذا العزم. على كل حال إضافة العزم إلى الله جل وعلا ذكر شيخ الإسلام أن للسلف فيها قولين، منهم من قال يضاف إلى الله جل وعلا يوصف بالعزم وهو الأصح، قال شيخ الإسلام. والقول الثاني من قول أهل السنة أنه لا يضاف لأنه لم يثبت به خبر ولا يوصف الرب جل وعلا بأنه يعزم. قال القول الأول وهو الأصح أنه يضاف إلى الله جل وعلا، ذكر هذا في الفتاوى الجزء 16. مقتضى قولهم النية في اللغة القصد أنه لا فرق بينهما، أنه لا فرق بينهما. لكن ابن رجب رحمه الله يقول إنما فرق من فرق بين النية والإرادة والقصد، إنما فرق من فرق بين النية والإرادة والقصد ونحوهما لظنهم اختصاص النية بالمعنى الأول الذي يذكره الفقهاء، يعني المتعلق بالفرق بين العادة والعبادة أو التمييز بين رتب العبادات، هذا الذي يذكره الفقهاء. وحينئذ لا بد أن يكون هناك فرق بين النية والقصد عندهم. أما من يقول إن النية والقصد بمعنى واحد وأن النية تشمل ما يبحثه الفقهاء وما يبحثه ما يوجد في كلام كثير من السلف والعارفين بالله جل وعلا كما قال الحافظ بن رجب فلا فرق بينهم. ولذا يقول إنما فرق من فرق بين النية والإرادة والقصد ونحوهما لظنهم اقتصاص النية بالمعنى الأول الذي يذكره الفقهاء. فمنهم من قال إن النية تختص بفعل الناوي والإرادة لا تختص بذلك، كما يريد الإنسان من الله أن يغفر له ولا ينوي ذلك. وقد ذكرنا أن النية في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة إنما يراد بها هذا المعنى غالبا، فهي حينئذ بمعنى الإرادة، ولذلك يعبر عنها بلفظ الإرادة في القرآن كثيرا، كما في قوله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وقوله تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، قوله من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب، إلى آخر ما ذكر من الآيات. وقد يعبر عنها في القرآن بلفظ الابتغاء، بلفظ الابتغاء في قوله تعالى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وقوله ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، وقوله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وقوله لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فابتغاء وجه الله هو الإخلاص وهو النية وهو الإرادة. في المجلة مجلة الأحكام، وذكرنا في الدرس الأول أن المجلة مجلة الأحكام العدلية التي أجبر القضاة على العمل بما فيها من مواد في آخر الدولة العثمانية، في مقدمتها 100 قاعدة، 100 قاعدة، وذكرنا شراح المجلة وأنهم شرحوا هذه القواعد. في مجلة الأحكام في المادة الثانية الأمور بمقاصدها. الأمور بمقاصدها يعني أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الأمر. الشارح، وقلنا أيضا في الدرس الأول أن المجلة هذه تولى شرحها من المسلمين من تولى، ومن النصارى من تولى، يعني كثير من المحامين من النصارى تولوا شرح المجلة لإفادة المسلمين أو لتسهيل أمر المحاماة عندهم، لتسهيل أمر المحاماة عندهم. فإذا أراد الإنسان أن يفهم شيء يتولى شرحه ومعاناته، يهمه هذا، لأن المحامي يهتم بمثل هذه المجلة ليكسب القضايا. ولا شك أن صاحب الاهتمام، صاحب الحاجة، حاجته تدعوه إلى الاهتمام بما هو بصدده. وقلنا في حديث اقتناء الكلب أن أبا هريرة قال أو زرع، قال ابن عمر وكان صاحب زرع، يعني يهم هذا اللفظ فيحفظه ويضبطه، وليس معناه الشك في أبي هريرة أو اتهامه أبدا. فالاهتمام كل يهتم بما يحتاج إليه، ولو قدر أن وجد في هذا المكان طبيب ويشرح أمراض الأعراض والعلاج، بدأ مرض الضغط مثلا، نفر كثير من الحاضرين لا يهتم لهذا الأمر. لماذا؟ لأنه لا يعاني من هذا المرض، لكن هات الأخوان اللي فيهم شيء من هذا، نسأل الله أن يسبغ نعمة الصحة والعافية على الجميع. تجد كثير من الأخوان اللي يهمهم هذا الأمر فيهم هذا المرض كلهم بيده قلم ورقة، بدأ بالسكر وش علاجه وش أعراضه وش اللي ينفع وش اللي ما ينفع، تجد بعض الأخوان اللي فيهم هذا المرض يهتمون به، زميله اللي بجواره لا يلقي له بالا. لماذا؟ لأنه لا يحتاج هذا. هذا المحامي سليم رستم باز ليس بمسلم، ومع ذلك شرح المجلة، وغيره شرح المجلة من غير المسلمين، إنما لما يهمهم من شأنهم في المحاماة يحتاجون الفهم هذه، ليعتبرونها أنظمة، مواد تقنين للشرع، هي مأخوذة في الجملة من الفقه الحنفي، بجملتها مأخوذة من الفقه الحنفي، لكن هؤلاء من غير المسلمين إنما اعتنوا بها من هذا الباب. هذا الشارح يقول يقرب من هذه القاعدة قاعدة إنما الأعمال بالنيات. ثم اعلم أن الكلام هنا على حذف المضاف والتقدير حكم الأمور بمقاصد، بمقاصد فاعليها، حكم الأمور بمقاصد فاعليها، أي أن الأحكام الشرعية التي تترتب على أفعال المكلفين منوطة بمقاصدهم من تلك الأفعال. فلو أن الفاعل المكلف قصد بالفعل الذي فعله أمر مباحا كان فعله مباحا، وإن قصد أمرا محرما كان فعله محرما. والأحكام تترتب على أفعال المكلفين هي عبارة عن الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم. يقول الناظم، ناظم القواعد: ثم كلام العلماء في النية من أوجه كالشرط والكيفية والوقت والمقصود منها والمحل، فهاك فيه القول من غير خلل، مقصودها التمييز للعبادة مما يكون شبهها في العادة، كما تميز بعضها من بعض في رتب كالغسل والتوضي. هذا بالنسبة ما يلتبس بغيره، العبادة التي تلتبس بغيرها لا بد فيها من النية التي تميز العبادة عن العبادة أو رتب العبادات. أما ما لا يكون عادة، يعني عبادة محضة لا يمكن أن تدخلها العادة، فيحتاج إلى نية ولا ما يحتاج؟ عندهم لا يحتاج إلى نية. وكذلك ما لا يلتبس بغيره لا يحتاج إلى نية. يقولون الإيمان بالله تعالى والخوف منه والرجاء والنية وقراءة القرآن والأذكار هذه متميزة بصورتها، هذه لا يميز فيها بين عبادة وعادة، لأن لا تأتي هذه عادات، هذه لا تأتي عادات. لكن في كثير من أحوال مسلمة الدار كما يقولون، يعني شب الشاب ونشأ بين أبوين مسلمين